الفرحي وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل المسافر الجواري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية، الذي يأتي تحت مظلة التغيير طوال أيامه 30 أو 29 لنهاية شهر رمضان المبارك من هذا العام. حلقتنا لهذا اليوم، ونحن في بدء الأسبوع، وسنأخذها على مدى يومين متتاليين اليوم وغدا إن شاء الله، تحت عنوان العالم يتغير. يسرني في البدء أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
مرحبا بكم بالأخوات والأخوة جميعا.
زميلي أحمد الفهيد، حياك الله أحمد.
الله يحييك، أهلا وسهلا فيك في الدكتور ومشاهدين جميعا.
الأرقام التليفونات من داخل المملكة العربية السعودية 02-607-8111 02-607-8111، وللأعزاء جدا الذين يستمعون عبر MBC FM التحية. الرقم الدولي يظهر بعد قليل على الشاشة، أو هو اللي يظهر الآن وسيتكرر أيضا أكثر من مرة إن شاء الله. عندما نتحدث عن العالم يتغير أو الربط العالم بالتغير، دعنا نتحدث عن العالم أصلا، هذه القرية الكونية التي بمجملها أصبحت فعلا على مرأى البصر وملمس اليد وأيضا متناول السمع.
فعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مصطلح، يعني هو لفظ قديم، احنا دائما نقول الحمد لله رب العالمين. إذا هناك عوالم، وهناك عالم بشري وعالم ملائكي وعالم أرضي وعالم سماوي، لكن هذا المصطلح الآن لما نقول العالم ونحن نقصد به البشر، نقصد به الحكومات والدول والشعوب، هذا مصطلح جديد يعتبر، بعدما لم يعد العالم جزرا معزولة ولا مناطق نائية متباعدة، وإنما أصبح هناك تواصل كوني من خلال عملية الاتصالات والأقمار الصناعية المستمرة، من خلال المطارات التي تغطي شبكة وجه الأرض كلها، فالناس يتنقلون فيها بسهولة، من خلال المناشط والشركات العابرة للقارات، ومن خلال المنظمات الدولية والاقتصاد الموحد. فالعالم اليوم أصبح، يعني أصبح فعلا عالما واحدا متداخلا متشابكا في مصالحه، في علاقاته، في ثقافاته. ومن قبل أيام ما يسمى بالحرب الباردة، كان هناك الشيوعية، وفي المقابل كان هناك الرأسمالية في الغرب، فكان أشبه ما يكون بالعالم المشطور. لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتراجع دور الشيوعية، أصبح العالم كأنه موحد ومتقارب بشكل كبير جدا. العالم الغربي كان ينظر إلى نفسه على أنه هو العالم، وكان هناك نوع من المصادرة لثقافات الشعوب وخصائص الشعوب وحقوق الشعوب الأخرى أيضا، وضمن ذلك تأتي طبعا مرحلة الاستعمار وتبعاتها. فكان العالم الغربي يتحدث عن الحرب العالمية مثلا، لأنها هي حرب في حقيقتها حرب غربية وليست حربا عالمية إلا بالتداعي والاتصال، ويتحدث عن الفن العالمي ويتحدث عن المنتج العالمي. فكان كثير مما يصدر من الغرب ينظر إليه على أنه عالمي، وفي ذلك إلغاء ثقافات وخصوصيات كثير من الشعوب. لكن في الفترة الأخيرة بدأ الغرب يحس بأن العالم ينبغي أن ينظر إليه بنظر أوسع. بدأ الغرب يعترف بأن هناك دولا مثل اليابان أو الصين أو الهند أو البرازيل أو حتى تركيا، أن هذه الدول أصبح لها شراكة ولها حضور، ولذلك توسع مفهوم العالم وأصبح يطلق على جميع دول العالم. فكرة العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث، هذه الفكرة يبدو أنها في طريقها إلى الزوال، لأنه العالم الثاني ما هو؟ العالم الثاني كان، يعني كانت أوروبا الشرقية هي العالم الثاني، واختفت من المسرح، فأصبح كانوا عندنا رقم واحد ورقم ثلاثة. ولذلك أعتقد أن هذه الفكرة يعني لم يعد حتى مصطلحا، لم يعد مستعملا.
هذا بالنسبة للعالم، طبعا تتحدث عنه كاصطلاح أقرب ما يكون تعريفات سياسية، لكن من حيث الجغرافية العالم هو العالم، هي الكرة الأرضية. يعني نحن نتحدث فعلا عن وضع واضح جدا ليس فيه لبس.
نعم.
من حيث التغيرات، التغيرات كثيرة جدا، لكن خلينا نتحدث أولا عن التغير المعرفي. يعني هناك ثورة معرفية هائلة، أنت حتى بتعريفاتك السياسية أنت تتكئ على متغير معرفي، مدام في تغيرات معرفية وثورات معرفية هنا وهناك، إذا التعريف السياسي أصلا متغير. العالم لم يعد العالم من الناحية المعرفية.
يعني أنا أتذكر والدي رحمه الله وشيبان الحارة كانوا يجتمعون ونحن صبيان صغار، فيتكلمون يقولون أنهم يقولون أنهم صعدوا إلى القمر، فيبدأ تبدأ تسمع التعليقات، يعني قال لك يا أخي هذا مستحيل. ثم قال واحد أنهم كل ما في الأمر هذا الشخص الحسيف الحصيف العاقل قال هم ذهبوا وجدوا جبلا وظنوا أنه هو القمر وجلسوا عليه. فقام آخر وتحدث وقال أنه هذا مستحيل ولا يمكن شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فأعطى القضية بعدا شرعيا في استحالة ذلك وعدم إمكانيته. ثم كبرت وقرأت فوجدت أنه أحد كبار مشايخنا وعلمائنا رحمه الله كتب في تفسيره كلام النحو هذا ينفي فيه إمكانية ذلك من الناحية الشرعية، بينما هذه أصبحت من القضايا والحقائق المعرفية العلمية القطعية. فكرة يعني كانت تعبيرا عن مرحلة، ذلك الرائد الذي يلبس اللباس الفضائي ويمشي يدور في القمر، هذه الصورة التي تم توزيعها على القنوات الفضائية في وقتها كانت تعبيرا عن مرحلة معينة أو عن كشف معين أو وصول إلى الفضاء، بغض النظر عن المقاصد والأهداف، غزو الكواكب، كشف العلم ظاهره والله يعلم ما أخفوا وما ستروا، هناك ما يسمى كان ما يسمى بحرب النجوم أيام الصراع ما بين الشرق والغرب. المقصود أن هذه القضية أصبحت من القضايا البديهية القطعية انتهت، لم يعد أحد يتحدث عنها لأنها أصبحت في عداد التاريخ.
لازال يعني في بعض المؤسسات البحثية تتحدث مثل ما تحدث به أبوك وأصحابه في
ما أظن مؤسسة بحثية، لا يوجد مؤسسات بحثية بهذا الشكل، لكن يوجد نظرات من أشخاص معينين بعيدين عن العلم، ولا هذه أصبحت من الأشياء الحسية. وحتى من الناحية الشرعية العلماء ردوا على من استدل بهذه الآية الكريمة وبيّنوا أن استدلاله في غير محله، ونقل الكلام عن السلف في هذا، والشرع لا يمكن أن يناقض ما جاءت به المعارف والحقائق العلمية والواقع التجريبي. المقصود أن ما يتعلق بجانب المعرفة هناك تسارع معرفي ضخم جدا، بل هناك ما يسمى بثورة معرفية، يعني والمقصود طبعا بالمعرفة هو إنتاج المعرفة، المقصود الإبداع، التقنية، الكشوف الضخمة الهائلة، بحيث أنهم يقولون أن ما يوجد من المعارف اليوم لو حول إلى ورق فإنه كفيل بأن يغطي وجه الكرة الأرضية 7 مرات. إذن نحن هنا أمام كم معرفي هائل، وأيضا ضمن ذلك طبعا اكتشاف فروع جديدة للمعرفة لم تكن معروفة من قبل، وجود تداخل معرفي بما يسمى عبور التخصصات. يعني في الماضي كان هناك تخصص، هذا اقتصاد، هذا سياسة، هذا اجتماع، هذا في الحيوان، هذا في الطب، هذا في الجيولوجيا، فيزياء، كيمياء. هذه التخصصات اليوم أصبح فيه تداخل يسمى عبور التخصصات، بمعنى أن علوما جديدة ظهرت يعني تشمل أكثر من تخصص. إذن هناك ثورة معرفية هائلة ضخمة في العالم يشتغل ويشترك الجميع في إنتاج هذه الثورة والاستفادة منها.
هذا أيضا الحديث هنا عن الثورة المعرفية بوصفها أو بوجهها التجريبي هو اللي غير العالم، أما بالوجه الإنساني فهناك تطور أيضا كبير لكنه أصلا محدود من حيث قضية تغيير الأفهام أو الأفكار أو حتى تغيير قضية علوم تغيير الذات كما ذكرنا، تجريبي غير الإنساني.
طبعا هناك المعرفة كما ذكرنا، وفي ما يسمونه بالمعلومات، الثورة المعلوماتية، ويقصد بها يعني نقل هذه المعرفة، يعني إمكانية نقل المعلومات، إيصال المعلومات إلى أي مكان، سرعة الحصول على المعلومة، توظيف المعلومة، رخص المعلومة. اليوم يعني على ما يقولون العوام كانوا يقولون العلم اليوم بفلوس وبكرة ببلاش، فهذا أيضا جزء من عملية سرعة تعاطي المعرفة، بحيث أن الحدث فور وقوعه يتم توزيعه في كل مكان في العالم. فالتقنية الفضائية، التقنية الإلكترونية وغيرها، كل هذه الأشياء جعلت أنه فعلا هناك منتج حضاري هائل. نحن في عالمنا الإسلامي ربما نتعاطى مع هذا المنتج كمنتج، لكن لا نتعاطى معه كالروح التجريبية التي هي وراء هذا المنتج.
هذا من حيث المعلوماتية. وجه الاقتصاد تغير أيضا من 180 درجة، حينما كان الاقتصاد هو عبارة عن ورق أو عبارة عن درهم ودينار في الزمن الأول، الآن أصبح الاقتصاد له 1000 وجه ووجه، بل أصبح هو لاعب أساسي في الموضوع.
حسنت، يعني مسألة الآن القضية العملة النقدية، هذا متغير هائل في مجال الاقتصاد، وتبعا لذلك طبعا قضية البنوك. الآن يتحدثون عن إمكانية أن تكون العملة نفسها ليست سوى نقاط الكترونية، ولا يوجد حتى عملة ورقية، هذا ممكن أن يكون متغيرا. ولكن أيضا التغير الاقتصادي في الكون هائل. لو نظرت إلى ما يسمى بالشركات العابرة للقارات التي رؤوس أموالها أحيانا 70 مليار دولار وأكثر، شركات النفط، شركات السيارات، شركات الكمبيوتر، شركات ضخمة جدا في العالم، أصبحت هذه الشركات يعني تتحالف، وذات تأثير كبير جدا على القرار السياسي وعلى كثير حتى يعني كثير من عقليات الناس وثقافاتهم هذه الشركات تؤثر فيها. قضية يعني زوال الحدود بين الدول فيما يتعلق بالاقتصاد، بمعنى ما يسمى بتحرير الأسواق، وكأن العالم كله أصبح عبارة عن سوق واحد. وهذا نلاحظه مثلا فيما يتعلق بشكل واضح في موضوع الأسهم، وكيف التعاطي مع الأسهم من خلال يعني الشاشات في أي مكان، ومن خلال يعني البورصات المتخصصة في مثل هذا. إذن العالم كله كأنه أصبح سوقا تجارية واحدة في العالم. أيضا في قضية المتغير الاقتصادي، أن هناك يعني طفرة اقتصادية هائلة جدا في العالم كله. هناك عملية التنافسية الاقتصادية التي ترصدها عديد من المؤسسات والشركات والدول في ضبط التنافس الاقتصادي ومعيار النمو في كل دولة من الدول. أيضا لا يمكن أن تغفل في المتغير الاقتصادي قضية تراجع الاشتراكية، وهي نمط اقتصادي، وبالتالي معناه كأن العالم اليوم أصبح يعني ذا قطب واحد، وهو النظام الرأسمالي. فنحن نستطيع أن نقول أن هذه الشركات الكبرى، الشركات العابرة للقارات، هي في الواقع هي الوجه الاقتصادي للعالم الرأسمالي، هي حكومة، هي حكومة العالم الاقتصادية في كثير من الحالات يعني.
وهذا ما أثير أصلا في خفايا حرب العراق مثلا، أو حتى حرب، أن هناك شركات كبرى لها مصالح مباشرة من الحرب.
بالضبط، يعني أنها قد تثير الحروب من أجل توزيع الأسلحة، شركات السلاح، أو أنها تقيم الحروب من أجل مصالح نفطية أو غيرها يعني.
المتغير الاقتصادي هذا أيضا يحتم لنا أكبر شاهد له، الأزمة المالية الأخيرة، أزمة يعني بدأت أو كانت يعني شعلتها من مدينة واحدة، وإذا بها تنتشر كالنار في الهشيم، ولم يتكن هنالك مدينة أو قرية على مستوى العالم إلا وبطريقة أو بأخرى تأثر.
هذا حقيقة هو الاقتصاد، يعني نموذج لما نتحدث عنه من تغير العالم، إن العالم الآن لم يعد عبارة عن دول مستقلة تماما أو جزر معزولة كل دولة تستطيع أن تتحكم في شؤونها. الاقتصاد مرتبط، بحيث أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في أي مكان في العالم يعني لا يتفق مع المصالح الاقتصادية العامة. وقل مثل ذلك في عملية الأقمار الصناعية، في البث الفضائي، هذا نموذج آخر، المطارات التي في كل مكان وتواصل الناس، شبكة المعرفة الموجودة اليوم جعلت أنه فعلا هناك علاقة يعني تزداد تقاربا، وهناك قوة سياسية في العالم مؤثرة فيه يعني.
المتغير العسكري اللي زمان كانت العسكر هي عبارة عن دروع مدرعة وسيوف وناس بشر تتقاتل مع البشر، الآن أصبحت القضية كلها تكنولوجيا، ثم مرورا طبعا بالعالم النووي أو الانهيار النووي.
يعني في بالمناسبة في نيويورك إحدى المجلات وضعت نصبا، هذا النصب سمته ساعة القيامة. طبعا نحن نعلم أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولكن هؤلاء الناس وضعوها على سبيل التحذير، وهذه الساعة يتم تقديمها أو تأخيرها بحسب حالة الخطورة في العالم. فقدمت وأخرت 18 مرة منذ أنشئت، وفي هذا العام قدموها مرتين، قدموها دقيقتين، بسبب أنه قالوا يوجد في العالم اليوم ما يزيد على 26 ألف رأس نووي، طبعا غالبها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم الغربي، وربما بقايا منها في العالم الشرقي وفي إسرائيل. فهذه الرؤوس النووية التي هي كفيلة بتدمير الأرض ومن عليها هي مظهر من مظاهر الخطورة فيما يتعلق بقضية السلاح. وهناك حديث يعني حتى خيال علمي عن الأسلحة وإمكانية تطوير هذه الأسلحة، وكيف أنه يمكن أن تؤثر يعني الأسلحة التي يمكن أن تقتل الإنسان وتبقي على العمران وعلى البناء، بل الأسلحة التي يمكن أن تغير حتى من مزاج الإنسان ومن نفسيته ومن عقليته ومن مقاومته. أيضا لاحظ في موضوع تغير السلاح قضية أنه انتقال العالم من الحصار حصار الأسلحة إلى تنظيم الأسلحة بعدما أصبح العالم الغربي وكأنه هو سيد الموقف. أصبحت القصة الآن تتعلق بمحاولة تنظيم السلاح، فهو يحاول أن يبيع السلاح بطريقة منظمة ويشرف عليه بدقة. طبعا نلاحظ أنه كان هناك ما يسمى بالحرب الباردة ما بين الحلف الأطلسي وما بين حلف ما كان يسمى بحلف وارسو. انهيار المنظومة الشيوعية جعل الأطالسة يستفردون بالموقف، ولذلك هم الذين يضربون في العراق، يضربون في أفغانستان، يضربون ضربوا من قبل طبعا في كوسوفا، يعني يضربون في أي مكان يشاؤون أو في أي مكان يريدونه. فهم يعني استفردوا بالقوة واستفردوا بالسلاح وضموا إليهم العديد من الدول التي كانت متصلة بالحلف الشرقي يوما من الأيام. هذه جزء من المتغيرات العسكرية في العالم.
حتى الحرب الباردة هي أوجدت ألغاما أيام الثمانينات مثلا أو آخر السبعينات، أوجدت ألغاما إلى الآن لم تنفجر ولا يعرف متى تنفجر. مراكز داخل كل دولة معينة بالذات في الدول الكبرى ليست مراكز تجسس فقط، بل هي بؤر بإمكان أنها تغذى عسكريا بشكل جدا مدمر.
نعم هذا صحيح. وأيضا القضية الجوانب الأمنية، نجد اكتشاف ما بين وقت وآخر عمليات تجسس متبادل، مما يدل على أن شيئا ما يعني تحت الرماد يحدث يعني. ولذلك يعني أحيانا الخيال العلمي يتحدثون عما يمكن أن يكون في المستقبل، وهذه قضية يعني ماذا لو يعني يحسن بالمسلمين أن يكون عندهم مثل هذا التفكير، ألا يفاجأوا بالمتغيرات. يعني يعني قد تجد بلدا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فربما تتغير الأوضاع أحيانا ويفاجأ الناس بصورة لم يكونوا يتوقعونها.
السياسة وما أدراك ما السياسة أيضا هي متغير كبير. البعض يقول أن السياسة الآن رشدت وأصبحت السياسيون ينظرون إلى قضية أن مصالح الكرة الأرضية لأنهم كلهم في سفينة والكرة الأرضية تقاربت، والبعض الآخر لا يقول إنه البراغماتية أخذت وجها آخر ليس إلا.
هو في الماضي السحيق كانت يعني ما نقرأه في الكتب عن السياسة الأباطرة والأكاسرة الذين كانوا يعني في اليونان والرومان وغيرها من الأمم والدول والشعوب، يعني كانوا ينظرون إلى شعوبهم نظرة العبودية المطلقة، النظرة الأبدية الأبوية. يعني لا شك إنه وضع السياسة اليوم تغير من هذا المنظور إلى حد كبير. ربما أحد العلماء كتب وقال إن منظومة التاريخ الإنساني، تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الاعتراف. هذه نقطة مهمة، يعني إذا أردت أن تكسب إنسان عليك أن تعترف به، إن كان هذا مواطن أو خصم أو صديق أو عدو زوج. إذن قضية الاعتراف هذه قضية مهمة جدا، وهنا هذا طبعا له علاقة كبيرة بالسياسة. فمن أيام حرب السادة والعبيد إلى اليوم فيما يعني الأنظمة الدولية التي أعطت المواطن حقه وشعرته بالتبجيل والأهمية وأخذت رأيه وشعر بأنه لا أحد أفضل من أحد، هنا تلاحظ أنه من هذه الناحية ربما تغيرت بعض الأنماط وبعض الصيغ السياسية. ولكن أيضا لاحظ قضية وجود الدول الكبرى، القوى الكبرى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن إمبراطورية كونية يعني ضخمة وهائلة. وحتى العولمة، ما نتحدث عن العولمة ومتغير العولمة، فالواقع أن القوي يفرض شروطه ويفرض إرادته ويفرض ثقافته في كثير من الأحيان. إذن قضية وجود القوى الكبرى هذه قضية، هذا متغير. قضية ما يسمى بالدولة القطرية، يعني العالم الإسلامي على سبيل المثال، في وقت قريب يعني في عهد آبائنا كان الإنسان يسير مثلا من تركيا إلى مكة المكرمة يعني دون أن يكون هناك حدود، دون أن يحتاج حتى بطاقة شخصية، لم يكن الإنسان يحمل بطاقة شخصية أو يحمل جوازا. هذه أشياء قريبة جدا. اليوم أصبح هناك دولة قطرية وأصبح هناك تنظيم لهذه الدول، تنظيم عملية الدخول الخروج العلاقات الحدود المصالح التبادل التجاري. هذا متغير في عالم السياسة قوي ومؤثر. ينبغي أن أقول إن العولمة، نظام العولمة، منظمة التجارة العالمية ثم سبك الناس كلهم في منظومة واحدة، هذا أضعف من سطوة وسلطة الدولة القطرية، وجعل العديد من الأشياء كأنها مرتبطة بسلطة عالمية، بحيث أنه مثلا في وقت من الأوقات كان هناك ضبط دقيق، يعني ربما في يوم من الأيام كانت دول تمنع جريدة مثلا من الدخول لأنه والله فيها خبر معين، أو قد تشوش على بث إذاعة من الإذاعات إذاعة البي بي سي أو غيرها بسبب أنه والله نشرت خبرا ليس مناسبا. هنا في ظل ما يتعلق بالعالمية والتداخل العالمي أصبح قضية الفضاء المفتوح والإنترنت والفرص المفتوحة والتداخل العلاقاتي والتجاري، بحيث أنه حدد من مسؤولية الدولة القطرية وأعطى فرصة أن كثيرا من الشعوب ربما تملك قدرة على أن تؤسس، تقوم بعمل مؤسسي، تنظم نفسها فيما يسمى بمؤسسات مجتمع مدني، تحقق لنفسها قدرا من الحضور، لكن هذا يعتمد على وجود الوعي ووجود الفهم والقدرة لدى هذه الشعوب.
لكن أيضا كثير من المراقبين يعتقد أنه ذهبت أزمنة التكتلات الأيديولوجية، تكتل حول الدين أو العرقية، صارت تكتلات الآن تكتلات على مصالح، ربما أنه في العقد القادم مثلا أنا مصلحتي مع التكتل مع الدول الفلانية فأتكتل، العقد اللي بعده أنقض ذلك تماما.
يعني لاحظ أنه مثلا إحنا لما نتكلم عن سقوط جدار برلين كلنا نذكر ذلك اليوم، كان سقوطه إدانا بتوحد ألمانيا، وفعلا كان فتحا. أنا أذكر من الطرف أنه في ألمانيا الشرقية أخذوا مجموعة من يعني النفايات ورموها على جيرانهم في برلين الغربية، فهؤلاء فكروا كيف يردون عليهم هذا العمل، يعني نرد عليهم نفايات أيضا. فاقترح عليهم واحد أنه لا، احضروا عددا من الأشياء الجميلة الموجودة عندكم من الأطعمة الجميلة والأغذية والعلب والمكسرات والأشياء التي الرفاهيات الموجودة عندكم، وارموها إليهم حتى يعرفوا هم، لأن لكثرة النفايات عندهم زودوكم بها، أنتم لكثرة الخيرات عندكم زودتوهم بها. يعني هذا طبعا جزء من الحرب نفسها، الحرب الباردة. سقوط جدار برلين كان مؤذنا بنهاية الحرب الباردة وتوحيد ألمانيا، لكن لو نظرنا إلى سقوط بغداد، هل حقق لي، لا أقول للعالم الإسلامي أو العالم العربي، بل دعنا نقول حتى للعراقيين أنفسهم، هل حقق سقوط بغداد قدرا من التوحد، أم أنه كان يعني تعبيرا عن هزيمة، هزيمة للأمة كلها وليست هزيمة لموقع معين، وشعور بالانكسار بحيث أنه فتح الباب على حالات من التشرذم الطائفي والعنف والاختلاف، بل حتى والتقسيم، الحديث عن التقسيم اليوم، هذا الحديث عن تقسيم السودان، الحديث عن تقسيم العراق، ربما يعني نسمعه كثيرا في وسائل الإعلام. أنا أعتقد أن العصر هذا هو في الواقع هو فعلا عصر التكتلات وعصر التحالفات، وكما هم يقولون أصلا في السياسة أنه ليس في السياسة عداوات دائمة أو صداقات دائمة، وإنما في مصالح دائمة. يعني
جميل، هو ليس في السياسة كسياسة مصالح دائمة أو عدوات أو صداقات، لكن قبل ما كانت وجه السياسة هو الغالب قدر ما أنه وجه العرقية أو التدين أو الإيديولوجية عموما، الآن لا، صارت وجه المصلحة هو الغالب، وبالتالي فعلا تكدست هذه القاعدة وأصبحت سائدة.
هو لا شك مراعاة المصالح أو قراءة الواقع، أنا أعتقد أنه دائما المهم هو قراءة الواقع، بمعنى أنه نحن ربما يعني تعبنا من كثرة الالتفات إلى الوراء، أصبحنا نعيش كثيرا في التاريخ وكأننا نريد أن ننقل هذا التاريخ الذي عشناه وألفناه أو ربما حتى قرأناه قراءة انتقائية، وكأن التاريخ هو بيت المقدس، بيت القدسات، كأننا نريد أن ننقل هذا التاريخ إلى الواقع. أما الانفتاح على الواقع نفسه ومتغيراته وعلى الفرص المتاحة لنا وعلى المصالح، مصالحنا، على مصالحنا، طبعا هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال وعي. أنا أريد أن أقول هنا بكل وضوح أنه أنا وأنت إحنا غير متخصصين، فأن نتحدث أحيانا عن استراتيجية أو نتحدث عن مصلحة ربما هذا ليس سوى حديث مجالس، لكن فيما يتعلق بسياسات الأمم وسياسات الدول هذه مرتبطة بمراكز أبحاث، مرتبطة بمصالح، مرتبطة بقراءات دقيقة وأناس متخصصين يستطيعون أن يضعوا الأمر في نصابه.
عندما عند الحديث عن تحديات أيضا يواجهها العالم وهو يتغير، وهذه التحديات عندما نتحدث فيها أيضا هي حديث مجالس، لكنه نتحدث من واقع العطاءات الصحفية أو حتى مراكز البحث والمراقبة واستشراف الرأي العام، هم يشيرون إلى من أكبر التحديات تحدي الاستهلاكية الضخم، العالم يستهلك من مكونات الكرة الأرضية استهلاكا ضخما يخافون من مستقبله.
أعتقد أن تلك الشركات الكبرى التي تحدثنا عنها العابرة للقارات هي شركات في حقيقتها تقوم كثيرا على الاستهلاك. أولا هذه الشركات تقوم بتلبية حاجات الإنسان، نحن كثيرا ما قلنا أنه دائما التغيير لما يكون مرتبط بحاجة يكون له استجابة. فهذه الشركات حتى عندها متخصصون نفسيون يعرفون ماذا يحتاج الإنسان، ولذلك تجد أن كثيرا من الأشياء التي كانت بالأمس أشياء ثانوية أو كانت كمالية أصبحت من ضروريات الحياة اليوم. من هو الذي يستطيع أن يمشي أو يعيش من دون ما يكون معه سيارة، من دون ما يكون معه جهاز لابتوب، من دون ما يكون معه يعني جهاز بلاك بيري أو غير ذلك من التقنيات التي أصبحت يعني جزءا من متغيرات الحياة وضروراتها؟ إذن هنا قضية الاستجابة لحاجات الإنسان. أيضا في قضية ثانية وهي أنهم هم يصنعون حاجات، يقومون بصناعة حاجات عند الإنسان وتطويرها بحيث تصبح يعني مع الوقت مطلبا. ولذلك تجد كثير من الشركات تقوم بتصنيع معين، أي جهاز سيارة أو جهاز محمول أو غيره يطورونه، ولكنهم يضعون أيضا هامشا لتطوير أكثر. بعد شهور بينزل منتج جديد وتقنية جديدة، وبعد سنة وأحيانا، وهكذا تجد الإنسان دائما يلهث وراء الجديد، وأن هذا والله فيه تطويرات وفيه خدمات وفيه إمكانيات، ولذلك الأشياء القديمة يتم التخلص منها والتخلي عنها. وهذا بطبيعة الحال يعني هذه الروح الاستهلاكية أصبحت موجودة في العالم الغربي بشكل واضح، وموجودة في العالم الإسلامي خاصة في الدول الغنية، سيطرة وسطوة الجانب الاستهلاكي وعدم القدرة على الانضباط. أنا أذكر هنا طرفة أنه طبعا تلاحظ أنه من أثار الاستهلاك وجود التفاوت الطبقي الشديد داخل المجتمع. فيقولون أنه كان رئيس إحدى دول أمريكا الجنوبية كان عند مدير البنك الدولي يعني يطلب منها المساعدة وكذا، فعرض عليه مشروع معين. قال مدير البنك الدولي لهذا الرئيس: ما في مانع، نحن سوف نقدم لكم مساعدة، لكن أعدوا لنا دراسة حول هذا الموضوع. فقال له: شوف يعني الدراسة أرجو أنكم تساعدوننا أو تتساهلون معنا في الدراسة، لأنه أنت بالنسبة لك إذا أردت أن تعد دراسة كل ما في الأمر تضغط هذا الزر ويأتيك 10 أو 20 من المتخصصين وتطلب منهم إعداد الدراسة، وخلال 2 أو 3 تكون الدراسة جاهزة عندك على أفضل حال. لكن أنا وأنا رئيس الدولة أحيانا أضغط الزر من أجل يأتي المستشار فلا يأتي لسبب بسيط، أن الزر نفسه عطلان. فلا شك أنه عملية الاستهلاك هي ساهمت في إيجاد فجوة ضخمة جدا يعني اقتصادية وحياتية ما بين الأغنياء والفقراء، وهذا بدون شك أنه لا يبشر بخير، لأن الخلق كلهم عيال الله، وحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. طبعا البعض يفهمون خطأ هذا النص، يظن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن المقصود أنهم عالة على الله، وأن الله تعالى هو الذي يعيلهم وهو الذي يرزقهم. فكلما استطعنا أن نوصل الرزق إلى الفقير وإلى المسكين وإلى المحتاج مع حفظ كرامته وحفظ إنسانيته، كان هذا يعني مما يساهم في استقرار العالم.
ومن هنا فإن اتساع دائرة الفقر والخوف من المجاعة هذا غول أصبح يهدد كثير من المراقبين أو من يرصد مستقبل العالم القادم،
مع أنه كان هناك دراسات سابقة تتحدث عن إمكانية أنه العالم كله يتساوى في مستوى معين. وحتى العولمة نفسها كانت تبشر بأنها سوف توصل إلى العالم القدر الضروري من الحياة، ولكن الواقع أثبت أن ثمة تباعدا كبيرا جدا، أن العالم يسير في اتجاه متباعد، يعني ما بين دول حققت قدرا من الرفاهية والتقدم المعرفي والتقني. ولذلك أصبحنا حينما نتكلم عن العالم، نحن نقول العالم حقيقة نحن لا نتحدث عن الكرة الأرضية كلها، نحن نتكلم عن الدول الغنية، نتكلم عن الدول الحضارية، نتكلم عن الدول المتقدمة، لكن ربما لا نقصد العالم حينما نقول أن العالم مثلا يشهد ثورة تقنية أو ثورة معرفية أو ثورة معلوماتية. هنا نحن لا نقصد أفريقيا التي ربما الإنسان فيها يجوع ويعرى ويعطش ويقتل ولا يجد العلم ولا المعرفة ولا التوجيه، وأن تجد كثير من هذه الدول تعاني يعني صعوبات كبيرة جدا في حياتها.
أذكر أن أحد الكتاب كتب أنه حتى يعني تلقي نظرة كبيرة على العالم في هذا المجال، مجال الاستهلاك ونسبه، ألقي نظرة على مجتمعك. أنت تشاهد أنه في المجتمع السعودي والخليجي والعربي هنالك تلاشي تدريجي للطبقة الوسطى، وازدياد لطبقة الأغنياء وازدياد لطبقة الفقراء من حيث العدد. هذا يحصل يقول في العالم كله،
مع أنه من الناحية الأمنية
هذا خطأ.
هذا خطأ، ولنعرف أن الطبقة الوسطى دائما هي مصدر ضمان ومصدر استقرار، يعني أنها طبقة متوازنة ومتوسطة. فتلاشي الطبقة الوسطى معناه أين ذهبت هذه الطبقة؟
فئة قليلة منها التحقوا بالطبقة العليا والطبقة الأولى في الثراء والغناء وغير ذلك، والأغلبية الساحقة منهم التحقوا بفئة الفقراء والمعوزين والمحاويج الذين لا يجدون القوت. يعني هذا الوضع طبعا فضلا عنك تجد أحيانا في يعني أحياء بأكملها، من الذي يستطيع أن يزور عاصمة عربية إلا وربما يذهب إلى أحياء فيجد أنها أحياء شعبية، أو يجد أحياء الصفيح، أو يجد أحياء القبور حتى، وهذا رأيناه في أكثر من مكان، الناس يعيشون في المقابر. فأعتقد أن يعني هذا من أهم المقاصد الجوهرية والأساسية التي ينبغي أن توظف فيها المصالح والاقتصاد.
من التحديات الضخمة العنف السياسي المضطرد، عندما يقول الناس أو يتفاءل الناس أنه لعل السياسيين سيرشدون، إلا أن العنف السياسي يزداد ضراوة.
العنف السياسي طبعا له وجهان، العنف الأول عنف الدول أو ما نسميه بإرهاب الدول، إرهاب الدولة، العنف الصهيوني مثلا في استهداف الفلسطينيين، في القتل، في اعتبار قتل بدم بارد، القتل أمام وسائل الإعلام، الحجر، الحرمان من الحقوق، هذا الإرهاب الدولي، هذا أنا أعتبره من أعظم التحديات أمام العالم وأمام النظام الدولي، لأن هنا أنت في حالة خروج عن القانون وخروج عن النظام، وفي الوقت الذي أنت تريد تأديب من تسميه بالخارجين عن القانون، فأنت تغض الطرف بل تقوم بالدعم والمساندة. وكذلك طبعا الحروب الأمريكية والغربية على أكثر من بلد إسلامي تحت شتى الوسائل والحيل والطرائق. أنا أعتقد هنا طبعا ليس القصة قصة الألفاظ والكلمات الجميلة، أي أحد لا يعوزه أن يختار الكلمة الجميلة. يعني دولة إسرائيل تسمي جيشها جيش الدفاع، ولكن هو متى كان مدافعا؟ هو جيش يعني مهمته القتل والهجوم والاستعداء. وأيضا أحيانا الحروب والعنف يتم باسم نشر الديمقراطية وباسم القضاء على العنف والقضاء على الإرهاب، ولكنه يظل عنفا. وبالمقابل هناك أيضا جماعات العنف في كل مكان التي تستهدف العنف والتفجير، وتعتقد أن هذا نوع من الفوضى الخلاقة، لأن خلط الأوراق عندها يعتبر حلا، مثل ما نشاهده في الصومال مثلا، مثل ما نشاهده في يعني حتى في العراق في مرحلة مضت، وفي أكثر من موقع هناك حالات من العنف والعنف المتبادل والاحتكام إلى السلاح تؤذن بالخطر، وتدل على أنه فعلا هناك حالة عجز عالمي عن معالجة مثل هذه الأشياء، أو حالة رضا، وهذا محتمل جدا أن يكون العالم نفسه وضع أجندة أنه في بعض المناطق لا مانع لديه أن يكون هناك حالة اقتتال وتفاني، لأنه أخذ منها ما يريد. يقال مثلا في الصومال أن الغرب أخذ قدرا من المواد الخطرة والمهمة واليورانيوم الذي يقال أنه كان موجودا هناك، وبالتالي هو مسيطر على الوضع، فأن يقتتل الناس ربما لا يعنيه في شيء. يعني
كما كتب أحد فلاسفتهم، أنا أذكر في عصر التنوير، حتى كتب هذا في عصر التنوير الفرنسي، كتب أحد الفلاسفة أنه إذا أراد أن يعيش العالم الغربي بسلام يجب أن يقتات على بؤرة صراع معينة، وأن تظل محتدمة الصراع، بمعنى أنه لا يسمح للعالم أن يعيش كله بسلام، لأن هذا ليس من صالحه.
هذا ممكن أن يكون ضمن ألعاب السياسة، وكثيرا ما تكون يعني قلما يخوض العالم حربا ويسميها حربا نزيهة، إلا الفرنسيين لما قالوا الحرب القذرة يوما من الأيام، وإلا فهم في الغالب هم يخوضون الحروب ويعبرون عنها، وحتى يملؤون الشعوب قناعة بأن هذه الحرب حرب شريفة، وأنها تتعلق بحفظ الأمن القومي لهذا البلد أو ذاك.
حقوق الإنسان ورقة اللعب الغريبة، إذا أرادت جهة ما أن تنتزع اعترافا أو أن تشن حربا حتى استخدمت حقوق الإنسان، هذا المعنى الجميل اللطيف الراقي.
وهنا أيضا يجب أن نفرق، يعني حقوق الإنسان الإسلام عنده يعني ملف مهم جدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحفظ الحقوق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما جاء جنازة اليهودي وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ فهنا النفس البشرية التي كرمها الله تعالى وخلقها وأنزل فيها ما أنزل. فهنا حقوق الإنسان، حقوق المرأة أيضا، اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، حقوق الطفل، حتى حقوق الحيوان أيضا، هناك يعني نصوص ضخمة جدا وهائلة جدا. وفي أيضا إحالة، كما أشرت مرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فيما يتعلق بحلف الفضول الذي فيه حماية لمصالح الناس. إذا نحن نقول إن حقوق الإنسان مطلب وحقوق الطفل وحقوق المرأة، وينبغي أن يكون هناك مدونات حتى وطنية تطبق هذه الحقوق وليس نظرية فقط تكتب على الورق، وإنما يكون هناك جهات مسؤولة عن تطبيق هذه الحقوق وملاحظة الخروقات وتقديم تقرير عن حجم الشفافية فيما يتعلق بمعاملة المرأة أو معاملة الطفل أو معاملة الخدم. حتى الخدم عندنا مثلا يعني 2 مليون إلى 300 ملايين في السعودية خادم ما بين يعني رسمي وقانوني وجاء بطريقة غير قانونية. إذن رعاية هذه الجوانب أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحب منا ذلك، وأن هذا جزء من الدينونة لله أن نقوم بحماية الضعفاء والفقراء الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم، وأنه بذلك يدفع الله عنا البلاء وبذلك يكتب الله لنا الخير ويكتب لنا الفضل ويكتب لنا الكرامة، لأننا يعني أوقفنا عنه دعاء الذين يدعون ويستنصرون يطلبون من الله النصرة على الظالم. نحن قمنا برد المظالم إلى أصحابها وأوقفنا هذه الدعوة، لم يعد بحاجة إلى أن يدعو لأنه حصل على مراده. العالم الغربي جزء مما يتحدث عن حقوق الإنسان حقوق المرأة ليس الأمر كله تمثيلا، ما في شك أن قدر من ذلك هو قدر صحيح، والعالم الغربي أفلح بحفظ هذه الحقوق لشعوبه بطبيعة الحال. لكن العالم الغربي حينما يخرج خارج عالمه ولذلك هو يتحدث عن المواطن الصالح وليس الإنسان الصالح، فهو مواطن لكن فيما يتعلق حينما ينتقل بعالم آخر حتى المحاكم نفسها، المحاكم الأمريكية لما حاكمت الذين قتلوا في العراق والذين اغتصبوا البنات والذين يعني فجروا تعاملت يعني صحيح حوكموا وأمام الكاميرات أيضا ثبتت عليهم هذه الجرائم، ولكن كانت الأحكام 6 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، بينما أحيانا في حالات ربما الإنسان يعني لا يعرف بالضبط ما هو السبب وتجد في حالات يعني حكم مؤبد وأكثر من ذلك. فهنا حتى العدالة تتأثر ما بين البلد والبلد الآخر. إذن هناك قدر من حقوق الإنسان لابد من الاعتراف بأنه صحيح وأنهم نجحوا فيه لحد كبير فيما يتعلق بشعوبهم وحققوا قضية الاعتراف، الاعتراف بالذات بالمواطن كمواطن وشعوره بأن هذه الأشياء كلها من له فيها نصيب وسهم. ولكن توظيف هذه الحقوق هو الخطر، توظيف حقوق الإنسان سياسيا في سبيل ضرب دولة ثم يتبين الأمر غير صحيح مثل ما حصل في العراق أو في قضية حتى الآن العدوان على الأطفال. كثيرا ما نسمع أنه في أفغانستان القتل يمس أطفال، كثيرا ما تجد القتل 6 أطفال، بينما الطرف الآخر تجد القتل غالبا قتل العسكريين لأنه طبعا لا يوجد في الغالب إلا عسكريين. فهنا طبعا هنا قضية توظيف حقوق الإنسان توظيفا سياسيا هو نوع من يعني عدم احترام حقوق الإنسان ذاته، أو اعتبار أنه الإنسان ليس هو الإنسان ذاته وإنما الإنسان هو صاحب العيون الزرق.
هذه المشكلة، ولذلك الميثاق الذي صدر عن الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يحمل من المشترك القيمي الكثير والجميل والناصع، لكن كما تفضلت هي القضية في تطبيقاته السياسية.
يقولون فيه بنية هندية جاء خبير أمريكي في أحد المصانع وهذه البنت لحقت به وتلاحقه وتنظر إليه في كل مكان ويعني ألصق به من ظله، فهو لاحظ يعني شدة الله فجاء إليها وقال يعني ماذا تنظرين؟ قالت أريد أن أنظر العيون التي تنظر بها إلى الأشياء من حولك. قال يعني هي نفس اللون اللي أنت تنظرين فيه. قال طيب أنت إيش دراك باللون اللي أنا أنظر فيه؟
التحدي الأخير الذي أنا قبل ما نتكلم يعني في نقطة أخرى هو تحدي تفشي المرض، قدر ما أنه في تفشي قدر ما أنه في انتشار معرفي ضخم وبالتالي في قوة معلوماتية هائلة من حيث الطب والتقدم، إلا أن الأمراض والجراثيم والأوبئة أيضا تتكاثر بذات النسبة.
هو طبعا أنا أريد أن أؤكد أنه حضاريا يعني العالم ما في شك أنه حقق يعني نهضة حضارية ضخمة جدا وقامت على أساس علمي ومعرفي وتجريبي، ومع ذلك فليس كل ما تحقق من المعرفة هو العلم. قبل يعني دقائق كنت أقرأ ملخص لكتاب أرسلته لي الأستاذة نور فيما يتعلق بالمعرفة وحجم يعني مصداقية المعرفة. ما في شك أن الغرب جزء من نجاحه قدرته على نقد المعرفة وعلى تطويرها وعلى أحيانا اكتشاف حالات من الخداع المعرفي بحيث لا يتوقف عندها أو يقدسها، وهذا يؤكد على أهمية وضرورة المرجعية الشرعية الدينية وقداستها لأنها هي الشيء الذي يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. على أي حال من أهم جوانب النجاح الحضاري قضية التجربة واليوم نحن في عالمنا الإسلامي ربما نتعاطى مع المنتج الحضاري بذاته، لكن لا نتعاطى مع روح هذا المنتج التي هي التجربة، وربما نتعامل بقدر من الجفاء مع تلك الحضارة وننظر إليها على فقط في جانبها المادي أو في جانبها العنصري، دون أن ندرك أن هذه الحضارة في أصلها وحقيقتها هي منتج إنساني، وأن هذه المناهج العلمية المعرفية يعني نشأت وحضنت في مجتمعات وجامعات ومواقع وبيئة إسلامية في فترة طويلة جدا من عمر البشرية، فهي حضارة مشتركة وليست خاصة بشعب، لكن الشعوب الغربية ما في شك أنها ساهمت في تطويرها. هذا الوجه وجه إيجابي ينبغي أن لا نغفله. الوجه السلبي بمعنى الإنسان إذا زار المدينة مثلا الجميلة ينبغي أن لا يكتفي فقط من نظر إلى مواقع النفايات، وإنما ينظر إلى أشياء جميلة، إنما أيضا يجب أن لا نغض الطرف عن أن هذه الحضارة لأنها حضارة من دون روح وجد فيها مشكلات، مثلا يعني مثل ما تفضل في قضية وجود الأمراض، والأمراض مع وجود التقدم الطبي إلا أنها مرتبطة في كثير من الأحيان باختلالات أخلاقية، يعني أهم تحدي هو الإيدز، يعني مئات الملايين مصابون فيه بالغرب، وحتى حينما تأتي إلى الشرق وإلى أفريقيا الدول الموبوءة بالإيدز بعض الدول إلى 70% إصابات، يعني شيء وبائي، ستجد هذا من السواح أيضا في غالب الأحيان، أو ما يسمى بألوان الإنفلونزا، الخنازير والطيور أو جنون البقر أو غيرها من الأمراض التي هي يعني نتيجة هذا التواصل العالمي، والتي ربما أحيانا يقوم الإعلام بالتضخيم والمبالغة في مثل هذه الأمراض حتى يصبح هناك مرض نفسي، يصبح هناك نوع من الرعب والخوف، إضافة إلى وقد ثبت طبي علميا أن هناك ناس ماتوا بالطاعون دون أن تصل جرثومة الطاعون إلى أجسادهم، السبب هو الرعب والخوف الذي جعلهم يموتون. طبعا الأمراض نعتبر أنها يعني نموذج واحد فقط، لكن هناك مثلا قضية المخدرات وعولمة الجريمة وسهولة نقل المخدرات إلى كل مكان، وليس سرا أن أقول أنه عالمنا الإسلامي ومملكتنا الحبيبة على وجه الخصوص أنها مستهدفة أحيانا بشبكات في محاولة إيصال المخدرات إليها، سواء لأهداف اقتصادية أو لأهداف أمنية أو لغير ذلك من الأسباب. قضية أيضا يعني الضياع عند كثير من الشباب والأجيال في العالم الغربي الذي جعلهم يعني يلذون بمثلا عقاقير الهلوسة، أو يسلكون في كثير من الأحيان أنماطا من التعبير عن الذات والممارسات التي تعبر عن الاحتجاج، تعبر عن الرفض، وهذا كثير لأن القيم الدينية والقيم الأخلاقية غابت عنهم.
هناك دراسة أخيرة نشرت في أمريكا تقول أن أمريكا لأول مرة تحس أن جيلها الجديد ليس بأفضل من أبائهم، هناك انحدار بمستوى النوعي شوي للأجيال،
وبالتأكيد أنه مع الوقت هذا يؤثر حتى على مستوى المعرفة ومستوى التقنية، ولذلك يعني هم الميزة عندهم هنا أنهم يرصدون الظواهر السلبية بقوة ويتحدثون بهلع أحيانا، وبمجرد ما تبدأ الظاهرة اليوم الصباح تجد أن جميع وسائل الإعلام من فضائيات من مواقع من صحافة من منتديات من مراكز أبحاث، وهذه قضية جوهرية عندهم، تعالج هذا الموضوع وتتحدث عنه بشكل سافر بحيث تقوم بالحد من هذه الظاهرة وتقليص ضررها.
على مدى آلاف السنوات التي عاشها العالم هنالك تجارب ناجحة، تجارب زمانا كانت تقتضي يعني عشرات السنين حتى تنضج وتنجح، عندنا هنا تجارب أصبحت في العصر الحاضر تقتضي مدة أقل. أنا لو تركت مثلا الدكتور سلمان العودة حرية اختيار في القرن العشرين، أي تجارب يريد أن يقول إن هذا هو معيار مهم جدا يمكن أن يستقى منه عبرة؟
هو بالنسبة للتسارع هذا صحيح، يعني هو العالم عصر السرعة كما يسمونه، سرعة حتى ما يسمى بالثورات، المعلومات القديمة يعني يصبح تتقادم المعلومة خلال فترة وجيزة جدا، وهذا طبعا واحد من أشد يعني متغيرات هذا العصر، أنه لا يحتاج الإنسان إلى عشرات السنين، ولذلك لابد أن يكون قدرتنا نحن المسلمين على الاستيعاب وعلى المتابعة وعلى الوعي، لأن المقصود هنا ليس أن نصم أذاننا عن الواقع، وليس بمقدورنا أن ننعزل، ولا من مصلحتنا أيضا أن ننعزل، ولا أمرنا الله تعالى بذلك. ولذلك أقول إن مراعاة هذا التسارع واستيعابه والبحث عن الحلول والآليات أنه أمر واجب ومتعين. فطبعا كثير من الدول يعني قائمة طويلة جدا تتحدث عن سنغافورة، تتحدث عن فيتنام، تتحدث عن فنلندا، تتحدث عن الصين، تتحدث عن الهند، دول كانت بعضها مستعمرة وكانت ضعيفة جدا. يعني نحن هنا مثلا في منطقة الخليج العربي ننظر إلى الهند نظرة معينة، ربما أحيانا فيها نوع من بعض الناس قد يكون عنده نوع من الازدراء والعياذ بالله. طيب هذا الآن هي تنافس وربما تكون في عداد الدول المتقدمة عما قريب، وفي أمريكا الجنوبية أيضا هناك تجارب ناجحة. يعني كوريا الجنوبية بدلا من أن تكون دولة مليئة بالفقراء الآن عام 2010 أصبحت دولة غنية، تقلصت نسبة الفقر فيها، كثرت فيها الفرص الاقتصادية للناس بشكل كبير. فيما يتعلق بالصين، الصين يعني التي يعني تطعم خمس سكان العالم على مدى أكثر من 30 سنة، نمو اقتصادي للصين حدود لا يقل عن 7%. قدرتها يعني خرجت من 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 هزيمة وخرجت من من حرب، ومع ذلك استطاعت أن تثبت نفسها كقوة اقتصادية كقوة عسكرية. حتى الآن عدد من الدول كاليابان وسنغافورة فضلا عن العالم الغربي يتحدث بقلق عن قوة الصين القادمة، حتى القوة العسكرية، ويتحدثون عن يعني غزو العالم بالسلع والمنتجات ما يسمونه بتصين العالم. الصين هنا طبعا استطاعت أن تحقق تجربة هي عبارة عن 56 قومية، يعني ليس هناك إمكانية التمزق، ومع ذلك من أكثر من 5000 سنة والصين عبارة عن دولة واحدة. الشيء الغريب أن الصين لا زالت اشتراكية، يعني لم تغير نظامها الجوهري. ما الذي جعلها تسلم من الانهيار الذي أصاب الشيوعية في روسيا؟
المرونة، المرونة والترشيد.
المرونة، نعم، القدرة على التغيير، استيعاب المتغيرات، الوعي بها، بحيث يستطيع الإنسان أنه يعني يطور نفسه ويبقى كما هو. هنا أريد أن أشير إلى أن علاقة الدول الإسلامية بالصين علاقة جيدة، السودان مثلا، السعودية، مصر، عدد من الدول، وهذا شيء جميل أن يكون هناك تنوع في العلاقات وألا يعني نتكئ على جهة واحدة. الكثيرون يتحدثون عن الإيغور، المسلمين الإيغور في الصين والقتل الذي حدث لهم، ولا شك أن الصين دولة فيها قوة وفيها بطش شديد. ولذلك يعني بقدر ما نحن ندعو الدول الإسلامية والشركات أيضا التي لها حضور إلى أن تقوم ب يعني توجيه الصين إلى هذا المعنى، والتنبيه على يعني أهمية الحفاظ على هذه الحقوق، وأن هذا ملف مؤثر في طبيعة العلاقة ولابد من مراعاة ذلك. هذا جزء من حقهم علينا أن نوظف علاقتنا لهذا الخصوص لحمايتهم في الوقت ذاته. أنا دائما ما أقول أنه ينبغي أن يكون تواصلنا مع المسلمين هناك دعوة لهم إلى أن يندمجوا في المجتمع وأن يكونوا جزءا منه وأن يتعاملوا معه بتصالح وواقعية، بدلا من أن يكون هناك أحيانا حالات ربما يعني انفصال يستغلها خصومهم من أجل التحريض عليهم والقضاء عليهم. فمن مصلحة المسلمين أن يستثمروا هذا الوجود الضخم. طبعا دائما المثل يضرب باليابان، يعني هي أهم الأمثلة. وماذا تأخذ وماذا تدع؟ أنا قريت كتاب اسمه ميجي، عن عم ميجي هذا الذي هو يعتبر يعني زعيم الإصلاح الياباني، ودرك أبو الإدارة الأمريكية عمره الآن 100 سنة، وتكلم لأنه خبير جدا، تكلم على مدى 3 ساعات بحماس شديد، وقال إن الذي عمله ميجي في اليابان ليس تغييرا لليابان بل تغييرا للعالم كله. عملية إصلاح، استطاع أن ينشر التعليم، استطاع أن الأشخاص أنفسهم الذين تربوا على كثير من البيروقراطية وكانوا أصحاب يعني منزلة أو ساموراي أو غيرهم المحاربين، أن يغيرهم إلى أن يكونوا رجال عمل ويحبون العمل ورجال يعني رجال أعمال أيضا. هنا قضية حب العمل عند اليابانيين، بل عندهم أكثر من الحب، تقديس العمل. قضية التكيف مع حتى الزلازل الذي تضربهم بين فترة وأخرى. اليابان بلد يعني 0.5% من مساحة أمريكا، و17% من هذه المساحة غير صالحة للزراعة، ومع ذلك إذا الفرص ضيقة، ومع ذلك أحسنوا توظيف هذه الفرص. قضية التعاون فيما بينهم، حتى القرار في اليابان لا يكون من فوق إلى تحت، وإنما الطبقة الدنيا في المؤسسة تقوم بدراسة الموضوع واتخاذ القرار ثم ترفعه إلى أعلى، وهكذا ثم يتم التصحيح أو الموافق عليه، وليس العكس. وهذا ولد أن يكون الولاء الوطني عندهم تقريبا يعادل الولاء الوظيفي، بمعنى أنه هنا قضية الوطنية ليست عندهم مجرد يعني شعارات أو أناشيد أو كلمات أو مجاملات، وإنما الولاء عندهم ولاء حقيقي، وهو مرتبط بالولاء الوظيفي، الولاء للعمل من أجل أن تنجح في العمل عليك أن تحب هذا العمل الذي تقوم به. هنا تلاحظ أن اليابانيين تجاوزوا قضية الغضب وقضية الانتقام بعدما ضربهم ترومان عام 45 بالأسلحة النووية، بدلا من أن يركزوا على قضية الانتقام أو على قضية الغضب، ابتلعوا هذه المصيبة وكونوا أنفسهم من جديد. هذا يعطينا درس هائل ضخم، أن الهزيمة العسكرية ليست هي المشكلة، لأنه يمكن أن تكون تحديا يثير الإنسان. المشكلة هي الهزيمة النفسية، ومن الهزيمة النفسية لما تكون الهزيمة سبب يعني تفضي إلى أن يصبح همي ليس أن أحقق انتصارا لذاتي، ولكن أن أسقط عدوي.
طيب، هذه تجاربك التي اخترتها، إذن الصين واليابان، فريق الإعداد عنده تجربة أخرى أيضا يريد أن يستعرضها لنا في التقرير. نشوف هذا التقرير بعدين نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة. الأطول حكما والأكثر أثرا كما يقول معاصره. 22 عاما قضاها مهاتير محمد رئيسا للوزراء في ماليزيا. في عهده ارتفعت صادرات بلاده من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 520 مليار دولار سنويا، كما حول ماليزيا من دولة زراعية إلى دولة متقدمة، يمثل ناتج قطاعي الصناعة والخدمات فيها 90% من ناتجها الإجمالي.
قمنا بوضع الخطط منذ البداية، وقررنا أن نبدأ بالتصنيع. لهذا السبب كان علي أن أتجول في كل أقطار العالم لأدعو الناس كي يأتوا إلى هنا ويستثمروا ويعلموا شعبنا الصناعات، حتى نتمكن في المستقبل من القيام بذلك بأنفسنا. وأنا واثق أن معظم الناس هنا تعلموا الكثير في مجال التصنيع ومجالات الأعمال والتجارة وما إلى ذلك.
أما على صعيد الرفاهية فقد تضاعف دخل الفرد سنويا في ماليزيا 7 مرات، وانخفضت البطالة إلى 3%، والواقعون تحت خط الفقر أصبحوا 5% من السكان بعد أن كانت نسبتهم 52%.
أما نحن فأثبتنا أن الدول النامية والإسلامية قادرة أن تصنع كغيرها من الشعوب كاليابان وكوريا وحتى أوروبا. يمكننا القيام بكل شيء إذا أردنا ذلك.
ابتعد مهاتير عن منصبه عام 2003، لكن خطته الاقتصادية هي المنهج الذي تسير عليه البلاد حتى الآن، بل ما زال يواظب على الذهاب إلى مكاتبه في مبنى القادة السابقين ومؤسسة البخاري وفي البرجين التوأمين، ولا زال مواطنه ينادونه بلقب تون الذي يعني المبجل. لبرنامج حجر الزاوية، بارك الجين. هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
أهلا بكم مرة أخرى. إذن مهاتير محمد عراب الثورة الماليزية يقول يمكننا فعل كل شيء إذا أردنا ذلك.
يعني هذه التجربة تكاد أن تكون يتيمة، ولذلك دائما نحن ندندن حولها. الآن جاءت التجربة التركية، يعني بدأت، وإن كنت ألحظ أن هناك فرقا. ففي التجربة التركية لا أجد هناك جهدا فيما يتعلق بالتعليم، لم ألحظ أن هناك يعني خطة خاصة لدى الحكومة لإصلاح التفكير والعقول من خلال التعليم، على الأقل على حسب معرفتي. بينما في ماليزيا استطاع مهاتير محمد أن يطور البلد من حيث الاقتصاد والانتقال إلى الجانب الزراعي والصناعي بنجاح وكفاءة. استطاع أيضا أن يطور جانب التعليم فيما يتعلق بالعلوم والرياضيات، واستطاع أن يوحد ماليزيا بدلا من الانقسام ما بين الصينيين والهنود وما بين الملاويين الماليه الأصليين. استطاع أن يوجد وحدة ويوجد أشبه ما يكون بعقد اجتماعي متفق عليه بينهم. الذي لاحظت، أنا قابلت مهاتير محمد في هنا في مؤتمر في أبها وجلسنا معه، وقابلته أيضا في ماليزيا في مؤتمر، وفعلا الرجل على رغم كبر سنه إلى أنه يحمل روح عالية، ويعجبك دائما التواضع، كأنه لم يصنع شيئا فهو رجل يعني في غاية البساطة. ولا شك أن مشروعه يعني حقق نجاحا يشاد به. مع ذلك الذي لاحظته أن الشعب الملاوي أنه بحاجة إلى تغيير جوهري. يعني هناك مثلا عملية الكسل، هناك عدم الرغبة في العمل في الغالب. يريدون أن يكونوا على مكاتب وأن يكونوا على الكراسي وأن يعودوا إلى بيوتهم في المساء ويرتاحون، لا يريدون العمل. وهذا جزء يؤلمني جدا، لأنه حنا ما نتكلم عن العالم اليوم، ما الذي يحفزنا ويحدونا إلى أن نتكلم عن العالم؟ ليس بنا شهوة أن نتغنى ونمدح أمجاد الآخرين، لكن القصة هنا هو الحرقة من داخلنا، أنه يؤلم الإنسان ويؤذيه حينما يرى المواطن المسلم أو العربي وهو غير قادر على الانضباط في طابور لانتظار شيء ما، أو أنه بكل سهولة يمكن أن يرمي بالنفايات في الشارع بدون مبالاة، أو أن يكون هذا الإنسان لا يقدر قيمة العمل المهني أو يحتقر العمل المهني، أو أنه يعتقد أنه يستطيع أن يرتب أموره عن طريق الرشوة أو عن طريق المحسوبية أو عن طريق القرابة والعلاقات دون حاجة إلى الكفاءة والقدرة. ومع ذلك يكون أحيانا قدر من المباهات وقدر من التفاخر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والإدعاء الأجوف. يعني هذه هي القضية التي تؤلم الإنسان حقيقة. أنا أقول شعوبنا الإسلامية، الشعب الماليزي والشعوب العربية والإسلامية كلها يمس الحاجة إلى تغيير، يمس بنية الشعب ذاته، يمس الثقافة التي تحكمهم وتؤثر فيهم، العادات التي تؤثر في فكرهم وتؤثر في سلوكهم.
هي المشكلة تعليق أيضا على مشكلة الانتقائية، يعني الملاويون هناك وقد أحدثوا كثيرا منهم يعتقدون أن الحكومة هي أعطت العرق الصيني فرصا لتجارة صناعة أكبر، بينما في الحقيقة أن أولئك أفضل منهم إنجازا.
لماذا؟ لأنه دائما نحن نقول أن الإنسان الفاشل يبحث عن أعذار، والإنسان الناجح يبحث عن فرص أو حلول. فأحيانا يعني قضية أن الحكومة أعطت، الحكومة بالعكس خصت الشعب الملاوي بميزات معينة، لكن أنت لا تستطيع أن تقول أن هؤلاء الصينيين أنهم طارئون على البلد. نعم. أمريكا الآن كبلد أصبحت يعني تحكم العالم، هي حكومة عالم يعني ظاهرة أو خفية، يعني هذه هي بلد المهاجرين من كل مكان. وربما يعني شخص يأتي اليوم لأول مرة لأمريكا، ربما بعد بضع سنوات تشاهده وهو رئيس الدولة.
جميل، أستاذنك لأحمد. أحمد الحديث لك.
شكرا لك. كنت طبعا كنت حدثت يا دكتور في حلقة الأمس عن التبشير، ورفضت أساسا وجوده في العالم الإسلامي. قبل أن أدخل الملاحظة التي ساقها أحد الناس، يعني هناك من اعترض أولا على استخدامك لكلمة التبشير، ورأى أنها تعطي وجها جيدا للمعنى يعني، وتمنى لو أنك استخدمتها مصطلح تنصير بدلا منها. أما الكاتب محمد شعيب فقال أو طرح تساؤلا، لماذا من حقنا أن ننشر ديننا وليس من حق الآخرين التبشير بدينهم؟ لا داعي لنا أقول أنني مسلم ومؤمن بأن الإسلام هو خاتم الديانات، لكن أتكلم من وجهة نظر أخرى. ماذا لو سألني شخص مسيحي هذا السؤال مثلا، بما أجيبه؟ ولماذا نطالب حرية الدعوة لنا ونقمعها عن غيرنا؟ أيضا ظافر الشهري يبدو أنه سجل اعتراضا على حديث لك عن في حلقة التغيير في خطاب الديني، وكتب في الحلقة الأولى على التغيير في خطاب الديني وأثناء تقديم الدكتور سلمان أبرز ملاحظاته، طرح فكرة جعلتني أشعر بأنه عاد إلى المربع رقم صفر، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. قال ما معناه أن الأمة تصيخ سمعها لمن يتحدث باللغة الدينية، وأن المؤثرين والمغيرين الأبرز في حياة الأمة كانوا يتحدثون من الوحي القرآني ومشكات الهدي النبوي، وكأنه يعني بهم العلماء وطلبة العلم الشرعي. أين ذهب الكتاب والمصلحون والمفكرون الذين لا ينتمون إلى الجلباب الثقافي الإسلامي والشرعي؟ هل هم أقلوا نصيبا حسب تصنيف الشيخ سلمان في إيجاد تأثير عميق وتغيير واسع داخل مجتمعاتهم؟ هل يجب أن أكون شرعيا لأحظى بهذا الاصطفاء؟ ذكرني كلام الشيخ بالنظرة التي يربي عليها الصحويون أجيالهم، والتي تعتبر أنك لن تخدم الدين حق خدمته إلا إذا ذهبت إلى كلية الشريعة. أيضا تعليق آخر، الكلام الذي يقوله والدنا العودة ليس بجديد، وكثيرا ما سمعنا غيره يتغنى بتقبل الآخر ومراعاة اختلاف الزمان والأراء وغيره، ولكن ليس بمقدار العاطفة والصدق التي يظهرها والدنا العودة والتي نرى تطبيقها في تقبله للنقد الآخر. ولكن لماذا يختفي التطبيق لهذا الكلام الذي لا يختلف عليه العقلاء؟ فمثلا عندما نأتي للحرم المكي الذي يجب أن يمثل أفضل صورة لتطبيق أدب الاختلاف، فإنني للأسف قلما أذكر لحظة إيمانية مرت علي بسلام هناك من المرات الثلاث التي ذهبت فيها للعمرة. جل ما أذكره هو جملة غطي وجهك يا حرمة، التي تكررت على مسامي عشرات المرات من عشرات المشايخ في كل مرة من مرات الطواف، حتى لا يكاد المرء يخلو مع ربه لحظة واحدة. هذا خلاف المطويات العديدة عن الحجاب الشرعي التي يعطونني إياها في محاولة مستميتة لهدايتي. عباءتي سوداء واسعة لا لون فيها غير أني لا أغطي وجهي، ولا أشك أنهم يجهلون أن الأئمة الأربعة اختلفوا في حكم تغطية الوجه، فلماذا كل هذا التركيز على نقطة خلافية؟ كان من الأولى أن يركزوا على غيرها من الأصول الهم. لا ألومهم كانوا يعتقدون أنهم بذلك يدعونني إلى الصواب، ولكن مثلا أما كان بإمكانهم أن يقولوا غطي وجهك يا أختي، فإن كان لما اختلفوا على حكم تغطية الوجه فلا أعتقد أن أحد من شأنه أن يختلف على قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا سمحت لي أستاذ فهد، بس أذهب للصحافة في عجالة.
تفضل.
صحيفة جازان الإخبارية نشرت تقريرا كتبه الزميل جابر موسى، تحدث فيه عن حجر الزاوية ووضع له عنوان برنامج حجر الزاوية يخطف الأضواء ويجذب المشاهدين، وهو يرى أن برنامج الزاوية حسب استطلاع عده يعني يحظى متابعة واسعة من المشاهدين خاصة في السعودية، وأنه استطاع أن يغير كثير من أفكارهم وبث روح التفاؤل في نفوسهم رغم الانتقادات التي وجهت البرنامج في السنوات الماضية، إلى أنه استطاع الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع. مرجعا للأسباب إلى طريقة الخطاب الموجه من فضيلة الشيخ والتي تجردت من الطابع الممل والمعتاد في بقية البرامج الدينية مع تركيزها على القضايا التي تلامس واقع وحقيقة الفرد، كما اعتبر أن مقدم البرنامج فهد السعوي أحد أهم العوامل التي تسببت في جذب المشاهد لما يحمل من تميز في طريقة إدارة الحوار مع الشيخ وتواضعه الواضح في التعامل مع المتصلين. ريت فهد يتواضع معي زي المتصلين.
تبي فقرة ثانية بكرة إن شاء الله أبشر.
إيه طبعا فيها في كثير والله، الصندوق البريد ممتلئ يعني صندوق الوارد، فسنحيل بقية النقاط للغد.
أكون لك شاكر والله.
شكرا.
هالمرة أنت اللي تواضعت معي لأنه فعلا الوقت أنا ما كنت أحس بحسابه، ودي إن المتصلين أيضا ما يزعلون علينا.
شكرا لك.
دكتور شكرا لك أحمد. اعتراض على كلمة التبشير في البداية.
اعتراض في محله، هي كلمة دارجة، ومن يوم استخدم عمر فروخ وخالدي كتاب التبشير والاستعمار في البلاد العربية، وهي كلمة عربية يعني، لكن الأفضل استخدام التنصير.
النقطة الثانية، لماذا من حقنا أن ننشر ديننا وليس من حق الآخرين ذلك؟
نحن يعني أصلا الآخرين لا أعتقد أنهم سيأخذون رأينا أن يفعلوا أو لا يفعلوا. الكلام الذي قلته أمس هو أن كثيرا من شعوب المسلمين تتعرض لغزو يستخدم الفقر والجهل والعلاج والغذاء والكساء والمواعدات بكثير من متع الحياة، وهذا نوع من أنا في نظري نوع من الابتزاز الذي ينبغي حماية شعوب المسلمين منه. الحفاظ على الهوية الإسلامية مطلب، وحتى في العالم الآخر يعني نحن نجد في العالم الغربي صحيح في حريات لا أحد ينكرها، وكل من ذهب يدرك، الطلاب الذين ذهبوا ربما يصدمون بقدر من الحريات الموجودة هنا، ولكن أيضا ترى في حدود معينة، بحيث أنه يعني انظر الحملة التي قامت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فكرة بناء المسجد على مقربة من الأبراج التي هدمت، يعني حملة شرسة ضارية وصلت إلى قدر من العنصرية، وطالت الرئيس نفسه وأصبح في موقف حرج واضطر إلى أن يعلن بأنه على دين البلد نفسه، وأنه يقدم يعني عباداته الدينية بشكل يومي ويعتبره جزءا من واجبه. فهنا أعتقد أنه أي شيء من شأنه أن يغير بنية الشعوب، لا في فرنسا أم الحرية ولا في أوروبا ولا في أمريكا، لن يكون من السهل أن يمر يعني.
كيف ترى فضيلة الدكتور مكانة المثقفين من كافة النخب والأطياف الثقافية في التغيير بخلاف أهل العلم الشرعي؟
يعني أنا أحترم أخي ظافر، وإن كنت أتمنى أنه يعني نعطي فرصة. فكرة أنه دائما اللمز بقضية الصحويين وما أشبه ذلك يعني ما أرى أنها لها ضرورة، يعني ممكن يكون الكلام غير واضح، ممكن يصحح. الذي أفهم أنه يقصد، يعني ما أتذكر بالضبط أي عبارة أو كلمة يقول، لكن الكلام الذي أنا أدندن حوله دائما أن شعوبنا العربية والإسلامية أكثر ما يحركها هو الحافز الإيماني، حتى للنهوض وللأخلاق وللإبداع وللتقنية وللابتكار وللانضباط. فالدافع الإيماني دافع هو في الإنسانية كلها، لكن في شعوبنا العربية والإسلامية بشكل خاص هو دافع قوي ودافع مؤثر، وأنا أعتقد أن هذا الدافع يمكن أن يعني ليس فقط حكرا على المشايخ والعلماء المفكرون والمصلحون والمبدعون، وأنا أؤمن تماما بأنه لا يمكن، وقلنا يمكن العديد من المرات هذا العام، أنه لا يمكن أبدا تصور نهضة في بلد إسلامي تستثني جزءا أو قطاعا من هذا المجتمع، لا نهضة إلا أن تستوعب الناس كلهم وتعطي الجميع حقوقهم. وأنا أؤمن بالدور اللي يمكن أن يقوم به صحفي أو إعلامي أو مبدع أو طبيب أو مهندس أو قائد أو مفكر في هذا.
أيا كان طيفه الفكري طبعا، وهذا اللي يركز عليها. تجربة الأخت في الحرم وحكايتها أيضا مع الاختلاف واللطف.
أنا حقيقة فعلا أنا وافق الأخت على مشكلة الفظاظة، وهذا الشيء الحقيقة أنا رأيته في الحرم المكي ورأيته في الحرم المدني، حتى كنا في لقاء مع الأمير أمير المدينة الأمير عبد العزيز بن ماجد، هو يعني رجل فاضل ومتحمس جدا لمثل هذه المعاني، وحدثته في قضية أنه تلاحظ أنه احنا قد نتصرف نحن بشكل طبيعي لكنه غير مقبول عند الآخرين، أنه أحيانا فيه شدة أو فظاظة أو عبارة أمر أو نهي أو افعل أو لا تفعل أو أحيانا رفع الصوت أو يعني صعبة جدا هذا الأسلوب، فضلا أيضا عن بعض القضايا. أحيانا في قضايا ما في داعي للإلحاح المفرط عليها، ممكن الإنسان يعبر عن رأيه، لكن فكرة أنه يعتقد أن هذا مما ينبغي الاحتساب فيه على كل أحد، مع أنهم أناس ربما عملوا هذا الفعل وهم يعتقدون أن عندهم فيه اجتهاد وأنهم تبعوا فيه أحدا من الأئمة والعلماء ولهم فيه أدلة شرعية، فهذه صعب أن نظل نزن حولها باستمرار. يعني
في صحيفة الجزائر الإلكترونية في إشادة يشكر عليها،
جزاه الله خير أخونا اللي تحدث عن موضوع التفاؤل وأشار في قضية الانتقادات في الأعوام الماضية، وأنا أقول إنه الانتقادات في الأعوام الماضية وفي هذا العام هي حقيقة يعني هي وقودنا على الاستمرار، لأنه من دون العيون التي ترصد أخطاءنا وتسددنا ربما يعني نستمر ونتمادى في الغلط ونحن لا ندري.
توفيق من ليبيا، تفضل. جمال، تفضل يا جمال.
نعم
جمال.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا جمال حاسي من ليبيا.
أخي جمال
أهلا. أهلا جمال.
والسيد الحاسي أيضا أحد أعضاء المنتدى.
ما شاء الله،
حياك.
تحية طيبة وكل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت طيب.
شيخ سلمان، هنالك بعض التساؤلات. أولا، ما يسمى بثقافة الإحباط والمنتشرة لدى أغلب الشعوب العربية، يا ريت تحدثنا عن هذه الثقافة.
جميل. نقطة ثانية.
والشيء الثاني شيخ سلمان، يعني لازال هناك أشياء كثيرة غامضة فيما يخص ثقافة التغيير. يعني مثلا كان سقنا أمثلة كتركيا أو ماليزيا، هل الإسلام لديهم بخير؟ هذا الجواب يعني.
شكرا لك. وضاح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي أحمد، وأبعث سلامي وحبي واحترامي وتقديري لفضيلة شيخنا الشيخ سلمان.
بارك الله فيك أخي.
مداخلتي في نقطتين وعلى عجل أخي فهد.
تفضل.
مداخلتي الأولى ألصق بموضوع جيل دوت كوم ولها علاقة بموضوع اليوم. أنا أؤمن وأؤكد على أن الشباب هم الثروة وهم العنصر الرئيس في التغيير، إلا أنني أقول لا تغيير ولا نهضة ولا تقدم إلا بالارتقاء المعرفي. أدهش حينما أقرأ تلك الأرقام وتلك الإحصاءات التي تقول أن 72% من طلاب إحدى الجامعات العربية لم يستعيروا كتابا واحدا من مكتبة الجامعة طيلة حياتهم الجامعية، وأن معدل قراءة الشاب العربي في العام هي 10 دقائق فقط، بل إنك تجد من الشباب يعني من يصرف على لباسه أو زينته أو سيارته كذا وكذا من المال، وهذا إلى حد ما يعني أمر غير مذموم، لكنه يتلكأ أمام ضرورة اقتناء مرجع أو كتاب لأنه ببساطة
وضح.
لا يدخل.
وضح نقطة ثانية لو سمحت بس باختصار.
مداخلتي الثانية تتعلق بموضوع الخطاب الديني. أقول اللي فهمته من كلام شيخنا أن الخطاب الديني ليس المراد به الكلام والقول فقط، بل يدخل تحته البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقدم باسم الدين. ومن هنا أقول أن الناظر لخطابنا الديني مع الغرب أو الآخر كما يحلو للبعض تسميته، يرى أنه أو نرى أنه في أحيان كثيرة هو عبارة عن ردات فعل، وكثيرا ما تكون هذه الردات الفعل متسرعة وغير مدروسة ولا محسوبة العواقب من هنا ومن هناك. طبعا أنا لا أنسى تلك الجهود المباركة التي يقوم بها شيخنا الكريم وغيره يعني من طلبة العلم والغيورين، لكن ما أود الإشارة إليه وأختم بهذا والتأكيد عليه، أهمية أن تكون لدينا مراكز للدراسات، مراكز للبحوث، مراكز لرسم الخطط ومواكبة المستجدات ومواكبة حركة البحث والتطور العلمي في العالم.
أنا شاكر لك، شكرا لمداخلتك، لولا أن الزمن يقصو علي وعليك وأنا أكتفي بعد، أنا أعتذر الأخوة ورحلهم للغد، عادة الحلقة الثانية هي أريحية بالكامل. جمال من ليبيا، ثقافة الإحباط.
فعلا هذا سؤال يجب أن يطرح في موضوع التغيير، لأن كثير من الشعوب محبطة، ومن دون أن يكون هناك روح وثابة لن يكون هناك نهضة، لأن الإنسان حتى لو كان إنسان بقوة فيل ويعني ونشاطه حيوية، إذا كانت نفسيته وروحه غير نشطة معنا لن يستطيع أن يصنع شيئا. علينا أن نقتبس شعلة الأمل، وأظن أنه الأمل يلتقط من أمور، أولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الإيمان بالله هو مصدر الأمل، فأملنا في الله عز وجل حتى لو ضاقت الأسباب وأغلقت الأبواب وتكاتفت المعوقات، الثقة بالله سبحانه وتعالى تعطي الإنسان مددا غير عادي، هذا جانب مهم، ولهذا يعني رسل الله وأنبياء كانوا هم الأسوة والقدوة في هذا الجانب. الشيء الثاني أنه ربما نعالج ثقافة الإحباط بقراءة بعض الأشياء الإيجابية ولو كانت يعني صغيرة، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وأنت ستجد في كل مجتمع أشياء إيجابية، لكن لا تقرأ أنت فقط الوجه السلبي أو تتعود البحث عن الأخطاء والعيوب.
غموض في ثقافة التغيير، طبعا هو يعني يذكر أنك تذكر أنت نماذج مثل تركيا وماليزيا، سؤاله هل الإسلام في تلك هاتين البلدين بخير؟
أولا فيما يتعلق بالغموض، أنا أعتقد أنه طبيعي أن هناك غموض، وهناك أسئلة كثيرة لا أنا ولا أنت يمكن أن نجيب عليها، حتى نحن لما نتكلم عن قضية مثل ما قلنا قبل شوي عن اليابان، القدرة على الحفاظ على القيم والتقاليد اليابانية مع أخذ النظم الحديثة وحتى التقنية الغربية، هذه عملية ليست بالسهلة مجرد كلمة تقولها، وإنما هي عملية لابد العملية التوفيقية تخضع لجهد كبير جدا، ولذلك أقول في أسئلة كثيرة لن يكون هناك جواب عليها، لكن يكفي أن يكون هناك حافز سعي إلى التغيير على صعيد الفرد. هل الإسلام بخير؟ الإسلام هو دائما إن شاء الله بخير، لأن الله تعالى حافظه، والله تعالى حافظ دينه ومعلن كلمته، ولكن أستطيع أن أقول لك أخي جمال أن الإسلام في تركيا اليوم خيرا منه قبل 10 أو 20 سنة بكثير، وكذلك الحال في ماليزيا.
وضح باختصار فضيلة الدكتور، الشباب وتدني مستويات القراءة.
طبعا الارتقاء المعرفي للشباب أنا أعتقد هذه نقطة يعني جوهرية في موضوع التغيير، كثير من الشباب الذين يسألون الآن عن عملية التغيير والحاجة إلى التغيير، نقول هنا الإحالة إلى القراءة، الإحالة إلى الكتب، أن يصنع عند الإنسان هم البحث، بحيث أن الإنسان بمجرد ما تلقي هذه البذرة في قلبه هو يقوم بسقيها ومتابعتها. القراءة مهمة، هناك مؤسسات ولجان متخصصة للقراءة نحن على صلة وتعاون معها.
خطابنا مع الآخر هو ردات فعل.
جدا صحيح، أنا أقول خطابنا مع الآخر هو أحيانا غائب، بمعنى أننا لا نستحضر الآخر، وخطابنا لأنفسنا وليس للآخر، وفي أحيان كثيرة حينما نخاطب الآخر قد نخاطبه بردة فعل غير مدروسة دون أن يكون عندنا مراكز دراسات وبحوث تقدم لنا ماذا يمكن أن نقول للآخر، يمكن أن نتحدث بلغة لا يفهمها الآخر أو تحقق نقيض الهدف الذي كنا ننشده ونرمي إليه.
مستقيقة فضل الدكتور، العالم يتغير، ما العبرة في النهاية؟
العبرة هو أننا متعبدون بالتعامل مع هذا التغير بالأدوات والأسباب والوسائل الشرعية والمادية المتاحة، رجل الفكر العالم الخبير الحاكم، نحن جميعا في خندق ودائرة المسؤولية في قراءة هذه التغيرات والحفاظ على شعوبنا والاستفادة من إيجابياتها والبعد عن سلبياتها.
شكرا لك فضيلة الدكتور سلمى العودة، شكرا أخي وزميلي أحمد الفهيد، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات مشاهدين ومستمعين أيضا عبر الإذاعة. غدا وكل معتاد سنستكمل الموضوع، لكن بنفس أريحي سنكون فيه مع وقت أطول مع اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الاسمس وعبر الموقع الإلكتروني، وسنستكمل بعضا أيضا من أطراف الموضوع ونحاول أن نلخص شيئا منه في صدر الحلقة وفي وقت الحلقة الذي يمثل صدرها الأول. إلى أن نلتقيكم في الغد إن شاء الله، دمتم بخير والسلام عليكم.
العالم الغربي كان ينظر إلى نفسه على أنه هو العالم، فكرة العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث.